صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم كبرة ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، بلى كانت في أيدينا فدك من جميع ما أضلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وشكت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله. وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مضانها في غد جدب، تنقطع في ظلمته أخبارها وتغيب آثارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر، ولشد فرجها التراب المتراكم. مهد صلوات الله وسلامه عليه لما أراد أن يقوله بمقدمات. أول هذه المقدمات، صعدون الصوت شوية، صعدون أول هذه المقدمات، الإمام سلام الله عليه كان يهمه أن يرفع شيعته إلى المستوى اللي يريده، لأن قطعا معنى الإمامة هي قيادة الخطى، أن الإمام سلام الله عليه يقود خطى المأمومين ويحاول أن يرفعهم يجنيهم إلى، وهو هذا الأسلوب التربوي. نبه لي للنقطة، مر بعض المربين يريد ينزل إلى مستوى من يريد أن يربيهم، هو ينزل إلى مستواهم، هو إذا نزل إلى مستواهم ما سوى شيء، ما له فائدة، ما قدر يغير شيء أبدا، يعني أبقاهم كما هم. أما إذا لا أراد أن يرفع مستواهم يصعدهم يدنيهم إلى، هنا تبدأ التربية. هنا معنى التربية أني أنا أمد العقل وأمد الجسم بكل ما يمكنهما قبوله، ها؟ يعني التربية إمداد العقل والجسم بما يمكنهما قبوله، أربيه جسميا وعقليا وأرعى وأرفع إلى المستوى اللي أريده. هو هذا معنى التربية، هو هذا معنى التربية. وكانت أسلوب أئمة أهل البيت سلام الله عليهم هو هذا الأسلوب التربوي. وهنا أكو نقطة شوية ما طول مرينا يجب أن أضع يدك عليها. الملحوظ أن الفتوحات في أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه تقلصت، يعني ما كانت أكو فتوحات مثل ما كانت في عصر غيره. في أيام الفتوحات تقلصت، شنو السبب؟ طبعا أكو أسباب داخلية وخارجية. من الأسباب الداخلية أولا ما أعطوا راحة، يعني ما أعطوا مجال حتى يتجه للخارج، شغلوه بيش بقضايا داخلية. وهاي القضايا الداخلية يعني الثورات الداخلية شنو سببها؟ سببها هذا المعنى اللي أشرت إليك إليه، يعني أراد أن يرفعهم إلى مستوى، بس هم ما رادوا يرتفعون إلى المستوى. يعني واحد انت تريد تعلمه، تريد تهدبه، تريد تصعد به الى مستوى علمي، يقوم لك يقول لك والله اخبرني كم شعر برأسي وليكيتي مثلا من النوع. جماعة من هالنمط حاول امير المؤمنين سلام الله عليه ان يقول لهم ان الحياة تريد لون من العدل، والعدل لا يمكن أن يتحقق إلا بأن ينسى الإنسان ذاته. شلون يعني ينسى ذاته؟ يعني انزع الأنانية، أنت لما تنزع الأنانية خليك اشعر بأنك واحد من عباد الله. هذول لا، أنت شلون تعطي طلحة والزبير وقنبر تعطيهم العطاء على حد سواء؟ ما يصير، لازم اكو تمايز. قنبر غير طلحة وغير الزبير، تدخل عليه امرأة وياها امرأة ثانية تقول له انا امرأة عربية وهذه امة من الاماء وجايين نريد حقنا من بيت المال، امسك قبضتين متساويتين، حط لهذه قبضة ولهذه قبضة. قلت له انا اقول لك انا امرأة عربية ومن بيت محترم وهي من الإماء من الجواري، ها؟ قالها أنا لا أجد لأبناء إسحاق على أبناء أو لأبناء إسماعيل على أبناء إسحاق فضل، لأنهم سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب، وهي أموال خراجية يتساوى بها المسلمون، الحق اللي إلش مثل الحق اللي هاي، ما مستعد أميز عليها. انت مو من طينة خاصة وهي من طينة عادية، لا ينسن على حد سواء. طبعا هذا ما يلتقي مع المزاج اللي كان شائد، المزاج اللي كان شائد عثمان بن حنيف، مع العلم عثمان بن حنيف بدرجة من الإيمان عالية. عثمان بن حنيف جاب غلامه وإجا يأخذ العطاء، فطال إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عطاء إلى ولغلامه على حد سواء. قال له سيدي هذا أنا قبل أيام مشتري غلام. قال له بلى، على قال إنسان بحاجة وحق بالمال مثل حقك على حد سواء، مو من الموارد اللي يصير بها تفضيل، هاي أنت وهو على حد سواء. طبعا هذا المزاج ما كان شائد، ما يقبلوه، ما يقبلوه، لأن خصوصا والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن سبب بعصر أكو عدم تسوية بالعطاء. يعني لا تنسى هو ابتدأ التفريق بالعطاء من عهد الخليفة الثاني، يعني الخليفة الثاني قام يفرق بالعطاء، يقول هذا قاتل مع رسول الله وهذا قاتل رسول الله، أنا ما أساوي بيناتكم بالعطاء. مع العلم المسألة ذولا هنا ما تدخل هاي الأمور، ليش؟ لأن هاي مو من موارد التفرقة هنا. هذا كان يوم من الأيام والإسلام جب ما قبله وصار مسلم وصحابي وكلاهما على حد سواء من ناحية استحقاق العطاء، بسبب بهاللون. وإجت القضية بعدين أيام عثمان، أيام عثمان وصل الأمر إلى درجة ما تحتمل. يعني مثلا أصبح افرض فلان يأخذ قمص إفريقية، واحد من أصهاره يأخذ قمص إفريقية. الدينار كان إلى قيمة عهدة شرائية قوية جدا. وصل الأمر ينبنى بيت إلى مروان يكلف بيت المال 50,000 دينار من الذهب، بطبيعة الحال هذا اللون من التسوية بالعطاء، هذا اللون من التسوية بالعطاء ما يمكن، من عدم التسوية العفو بالعطاء ما يمكن أن يلتقي مع مزاج علي بن أبي طالب. وبنفس الوقت علي بن أبي طالب سلام الله عليه إذا أراد يعيدهم إلى مزاج التسوية في أيام النبي راح يصادف عقبة في طريقه، وهي شببت عليه وحدة من الثورات، نبه لي وحدة من الأسباب اللي شببت له كثرة الثورات، تفرقة بالعطاء. طلحة والزبير يقولوا له تأخذ ما أفاء الله به علينا بأشياتنا تساوينا بغيرنا حالنا حال غيرنا. يقولوا من الإمام سلام الله عليه أنا ما أجد لكم فرق أبدا، لو وجد فرق لو من الأمور اللي يمكن يصح بها التفريق كنت أفرق كنت أفضلكم، لكن هنا لا مجال للتفضيل، سببوا الحركة علي منا. مشان النبي كان المتفاوتات بالأخذ بالعطاء. شوف انت ارجع الى تراجمهم، عد كل الكتب، كتب التراجم كتب الصحابة لما يجون الى رواتب نساء النبي يبينوا لك هاي ايش قد تأخذ وهاي ايش قد تأخذ وهاي ايش قد تأخذ. اكو فرق، اكو عدم تشوية بالعطاء، وبطبيعة الحال هاي مسألة حساسة، مسألة المال واحدة من الاسباب اللي سببت الثورات. زين، بعدين الى جانب هذا اكو واحد أبرو عنده أموال يملكها، لكن التصرف بالأموال تفاعل، ومعنى تفاعل يعني هذا اللي يتصرف بأمواله ما يتصرف هو معلق بالهوى، لا يتصرف ويا المجتمع. إذا تصرف ويا المجتمع وعنده أموال طائلة إذا حطها بمكانها مقبولة، أما إذا وصل الأمر إلى حد العبث والإشراك والإهدار للثروات العامة قطعا هذا ما يفرض أموالي، لكن أموالي اللي رسم لي الشارع حد للتصرف بيها. كانت أكو أنواع من التصرفات هكذا ما كان يقرها الإمام أمير المؤمنين سلام الله. اثنين، لا تنسى أن هذا الرجل إجا إلى الحكم وعلى كتفه ثارات تثقل الجبل، ما أكو بيت من بيوتات قريش ما يطلب علي بن ابي طالب بدم. وايلك شايف اما شوية مو سهلة، كلش مو سهلة. الذين قتلوا ببد، الذين قتلوا باحد، بالغزوات الباقية، بالسرايا، هذه احدى الاسباب اللي حملت هؤلاء، حملت هؤلاء بان ينظروا لعلي بن ابي طالب نظرة خاصة ما كانت تطيب نفوسهم الى بخير ابدا ابدا. اشمى ما يطيقوه، مو شكل اشمى، اشمى ما يطيقوه، هذا قاتل ابي، ارجوك يعني ابن عبد الله ابن ابي طبعا على النبي صلى الله عليه واله، قال يا رسول الله انا بلغتني عن ابوي كلمه، النبي كانما لما اخذ في ابن النضير أبطى المهاجرين أكثر من الأنصار. ليش؟ لأن الأنصار كانوا أغنياء، أهل بساتين، أهل تجارة، المهاجرين ما عدهم شيء، كانوا طلعتهم قريش عراية، ما كل واحد أخذت حتى أدومه، فأعطاهم النبي شدا لحاجتهم، فقالوا ها لقي محمد حزبه، إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الكلمة بلغت النبي، ابن إذا ابن من خيرة المؤمنين اللي قالها عبد الله بن أبي، قال يا رسول الله أنا بلغني أن أبوي يتكلم بهالكلمة الخبيثة، وبلغني أنك تريد تنتقم منه، تريد قتله، إذا أردت قتله خليني أنا أتولى قتله. قال لي ليش؟ قال لي أولا حتى تعرف أننا من أجل أمرك وطاعتك نقتل الآباء والأبناء، من أجل أمرك ما عندنا مانع حتى أبائنا نقتلهم، هاي وحدة. والثانية خاف تكلف غيري بقتله وانا امر ما اقدر اشوف قاتل ابوي قدام عيني اضرب عنقه، خاف أعود إلى الجاهلية، فخليني أنا أتولى قتله. عندي موضع الشاهد هذا. النبي قال له أنا ما عندي شغل عنده ما قتله، لكن موضع الشاهد هذا يقول له ما أقدر أعين قاتل أبوي. وطيب هذا علي بن طالب وفرض قتلهم بأمر الله، لكنه شلون الطيب نفس ابن المقتول ينظر مهند تقول له الوحشي لقد قتل لي هذا النبي، قتل لي آباء تكرع أنوفهم قبل شفاههم بالماء، ها سموا الأنوف هذول، أنا ما يطيب قلبي إلا بقتل واحد من ثلاثة، إما يقتل النبي أو علي أو حمزة. فتأمل علي بن طالب حمل هالتركة الثقيلة، ها علي بن أبي طالب إلى جانب هذا محسود، لأنه ما أكو جانب من جوانب علي بن أبي طالب مو عبقري، عبقري بالجسد، عبقري بالروح، عبقري بالأخلاق، عبقري بكل أبعاد متصورة هو عبقري بها، يضرب بها الرقم المثالي، ها شجاعة ما يرقى إلى مستوى واحد، نفسية عالية ما يرقى إلى مستوى واحد، حل نبل أخلاق كرم، ها مثل جمجية هذا الرجل مو ماخذ بها الرقم العالي. وطبعا هذا ثقيل على النفوس، الإنسان ينحسد إذا كان عبقري. وحقت أكو ناس الآن إذا واحد شوفه إلى متانة إلى وجاهة شوية جماته محترمة وأموره موفرة، أكو بعض الناس يشتموه قربه إلى الله، آه مو أكثر، ليش هذا التصاير؟ نبه اللون هذا موجود، موجود اللون من الخلق. ولا تنسى في أيام الدنيا كانت تظن على أهلها ويشوفون هذا الرجل عند هالحشد من العبقريات، كل هالأمور اجتمعت عند هالرجل خلقت له ألف مشكلة، تناقضت عليه الثورات بداخل البلد، لذلك انشغل قسم بهاي الثورات. والقسم الثاني اللي يهمني أن أشير إلى التنبه أن أراد أن يصعد بهم في مستوى التربية، وهاي هي اللي خلقت المشكلة. هاي واحدة من لأن المجتمع ما كان مؤهل لقبول الإصلاحات. الإمام أمير المؤمنين قال لهم أنا راح أرجع إلى بيت المال، إذا شفت أموال طالعة وموضوعة في غير مكانها أرجعها حتى لو تزوجت بها النساء، لازم أرجعها، لأنه من ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق، فلازم نرجع حقوق الناس إلهم. فراد يرفعهم إلى المستوى، ومو مؤهلين للرفع إلى المستوى، انشغل بيهم تناقضت عليه الثورات، ما طو مجال للإصلاح. أي وحدة بعدين قصر المدة، شقد هي مدة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ها أيام قلائل، أيام خلافته، شنو هي أيام خلافته؟ إيش تصور؟ شقد ما ترقى إلى عشر من الوقت اللي يحتاجه إلى التربية. هاي اثنين، هاي الأهم، هذا كله بعد ذلك كله إلى جانب هذه العوامل. أما ما تشبهون عنه دولة شو أحبهم خسروا لها الرجل هذا، والله والله يخسروه، لأن هذا الرجل اللي كان يريد يرفعهم إلى مستويات عالية ما كانوا يرتفعون إلى المستوى، وما كانوا أيضا يهضمون الروح اللي إجا بيها، يعني هاللون من الأخلاق اللي كانت عنده ما كانوا يتقبلوها منا على أساس أنها عامل قوة، كانوا يفسروها بأنها عامل ضعف مو عامل قوة. يعني مثلا يطلع من باب المسجد يقول لواحد أنا لا أحبك، لا أصلي وراءك، لا أذهب معك إلى جمعة ولا إلى جماعة ولا أجاهد معك، يقول للإمام وأنا لا أكرهك على شيء ما دام المسلمون منك في أمان، إذا المسلمين منك مؤمنين أنا ما أضغط عليك بشيء أبدا. هذا ما يفسر بأن عامل قوة، لا، فسر بأن عامل ضعف، لأن دول تعودوا على أن خدودهم تصير تحت الأرجل، ها؟ تعودوا على الضرب على رؤوسهم، ها؟ وعلي بن أبي طالب يقولهم والله لو شئت لقومتكم بسيفي وسوقي، أنا أعرف اللي يصلحكم، لو شئت لقومتكم بسيفي وسوقي، ولكن هيهات أن أصلحكم بفساد نفسي. نعم يعني أنا أجي إلى مثلي أدوس عليها، هل أخبط مثل الإسلام على أساس أني أصلحكم؟ لا، ما أستعمل هذا الأسلوب. هذه المقدمة أو بالأحرى هذه الوسيلة ما تنتهي إلى غاية شريفة. كل هالأسباب أدت إلى ماذا؟ أدت إلى أنهم هبطوا عن مستوى التربية التي يريدها لهم. مستوى التربية اللي كان يريدها لهم نزلوا عنها، ما صعدوا إليها. فالإمام سلام الله يقولهم ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به. أنتوا إذا تسموني أنا إمام لكم اتبعوا أخلاقي، اتبعوا آدابي. ومع الأسف هاي الثغرة، هاي الثغرة عندنا الآن. والله يا عدنا، يا ريت نرتفع إلى مستوى ولو بسيط من تربية الإمام أمير المؤمنين سلام الله. أمير المؤمنين علمنا على الشجاعة، وإحنا ما عدنا شجاعة. علمنا على الاستقامة، والاستقامة عدنا قليلة. علمنا على البر والتقوى، ودن عدنا قليلة. وعلمنا على كل حال الإنسان وعاء مال تربية عالية، وعاء أخلاق. الإنسان دنيا، هاي الدنيا، هذا الإنسان اللي يشوفه صغير هذا دنيا يمكن أن يكون مجمع أخلاق، لكنه مع الأسف يعني إحنا تلقانا إذا تسأل عن انتمائنا شنو، والله أنا أحب الإمام المؤمنين وأحب الحسين، لكن هل عندي اقتداء بأخلاقه؟ عندي ارتفاع الى المستوى؟ ويقول له واحد للامام الصادق سلام الله عليه، يقول له يا ابن رسول الله هذول يعيرونا، يقول لنا يا جعفري. قال الامام والله ما اقل من يتبع جعفر ابن محمد منكم، ماكو، يا ريتكم تتبعونا حتى على الاقل عار لا يروح بلاش. يعني تامل، يا ريتكم تتبعونا بالاخلاق، بالصدق، بالوفاء، بالموده. يا سيدي، هي مو قصه انا أدعي بأني أحبهم بدون أن أقتدي بأخلاقهم أو بآدابهم أو أرتفع إلى مستوياتهم. يعني الآن لو تقوم بعملية دراسة الدين الشيعي اللي رباه الإمام أمير المؤمنين ورباه أهل البيت في أيامهم، والدين الشيعي الآن ما تلقى أكو نسبة أبدا، ما أكو نسبة نهائيا. وين كان الفرد الشيعي شيء؟ يعني تلقى لك الآن واحد شيعي بأرضه ينحط المدفع وينضرب علي بن أبي طالب، زين، ويقول لك أنا شيعي، زين. وتلقى لك واحد شيعي في مؤدب أولاد المتوكل ابن الشكيك، كان يؤدب أولاده ويطبع ليه، واحد قال له ترى هذا اللي يؤدب أولادك راح يفسدهم، هذا شيعي. قال له إيه أدب هكذا؟ قال بلى. قال انا اختبره، دخل عليه قال له، وابن الشكيك عيبة علم، صاحب كتاب اصلاح المنطق، صاحب مجموعة من المؤلفات القيمة. ابن الشكيك اديب عالي، وزن عالي، دخل عليه وكان ياخذ رواتب ضخمة من بلاط المتوكل. قال له انا اليك سؤال. قال بلى. قال له من أحب إليك، ولداي هذان دول اللي جيت ربيهم أم حسن وحسين؟ قال له طلب من عندك هذا ما مقبول. قال له لماذا؟ قال له والله لششعنا على القنبر، أفضل عندي وعند الله منك ومن ولدك. هذا العنفوان أنت ما تلقى إلا تلقى عبد قيس ابن سعد مثلا، تلقى عبد ابن الشكيت مثلا، مع اختلاف الزمان بين هذين تلقى الجماعة اثنين ثلاثة من النوع، يطب واحد على الخليفة من بعد ما قتل الحسين ذي الدمعة، يقول له قتلت أعز من رتب المطايا وجئتك أستلينك في الكلام، يقول له أنت تقتل هذا وأنا أجي لكون أكلمك بلين؟ لا أبدا أبدا. ثم ينبعث يا بلون من الكلام غاية في الشدة. على العموم التربية يعني لما تريد تشوف ما كان عندهم من بطولة، ما كان عندهم من أخلاق، ما كان عندهم من قيم، من صدق، من وفاء، يعني مع الزمن تجي تشوف محتوانا جاي يتفرغ، محتوانا نضل جسر خالي ما بي شيء. هذا اللي يريد الإمام سلام الله عليه كان أن يرفعنا إلى مستوى ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ها انتو تعال الغريب تلقى وفرد ولا اكو عندنا شوف غريب يعني تربية عوجة شلون يعني يجي بدل ان يسأل مثلا علي بن ابي طالب ايش عنده نظريات افرض علمية عنده نظرية بالتربية عنده نظرية بالاخلاق عنده نظرية بالصناعة عنده نظرية بالزراعة شيخنا ما تحكي لنا على علي بن ابي طالب شلون ذبح الجنون فالتربية مالك وانا شلون مربيهم مالك يا اخي هسه انت بئر ذات العلم او بئر ذات العلمين او شيء من هالقبيل يا اخي ما جاي يصعدون الى الهموم اللي يردوها الائمه من عندهم المفروض احنا فئه مميزه انت ملاحظ الان الشعوب اكو بيها فئات مميزه هاي الفئات المميزه تتبع واحد تربوي رفعها ارتفع بها الى مستوى عالي احنا عدنا آل رسول الله ذولا كلهم عطاء كلهم استقامة كلهم خير يا ريت نرتفع الى شيء من مستواهم مع الاسف تلقى هموم منخفضة تلقى نفسيات واطئة تلقى يعني حسد لأتفه الاسباب لقضايا بسيطة مو اكثر ما جاي نرتفع ما جاي نرتفع المفروض ان احنا نأكل من مائدة آل رسول الله ونتأدب بآدابهم ونتخلق بأخلاقهم. فالإمام سلام الله عليه يقولهم ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره يعني ما كان محرم على علي بن أبي طالب أن يلبس اللباس العالي الجيد لا بيت المال بين يديه وبوسعة يلبس ما يريد إلى حق يلبس نعم واكو عناوين كثيرة تطي هذا الحق لكن الامام يقولهم لا يصبح هم الواحد من عندكم ان يلبس له ثوب غالي او حلة غالية وهواية اكو ناس لابس ثوب عالي او حلة غالية وهاي الحلة ما تحتها انسان يسوى فلس نعم واكو لا والله واحد يلبس له ثوب عادي حلة عادية ها لكنه مع ذلك تلقى تحت انسان يملأ النفس المرء مخبوع تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه يقولهم الإمام سلام الله على وإن إمامكم قد اكتفى من الدنيا بطمره لا تشعرون أن العظمة بالأشياء الخارجية هاي الأشياء الخارجية ما تسبب عظمة قشر الإنسان عظيم بقيمه بأخلاقه بمواقفه ليش تبد بهمومكم الثوب الفخم أو الطعام الجيد لأن ذن يمكن أن الإنسان يتسجي بيهن بالأمور العادية اهتموا بمعالي الأمور اهتموا بيش اهتموا بالأشياء اللي تعود عليكم بالرفعة بالكرامة بالمكانة مصيبة على كل ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ثوبين عنده وثوبين شنو يعني ثوب كان يشتريها ما يخليهم يخيطوا ليها إذا إيده طويلة يقطعها يشبها يظل خيوط مشرشبة تقول له فضة دعنا نكفه لك يقول لها الوقت أقصر من ذلك العمر ما يشوى هو شمسة يومين رايح اي نعم قال الله عز وجل قال له هذا ثوبك لألبسنك ثوب الحمد وفعلا لبس ثوب الحمد الذي لا يبلى مع الدهور أبدا ها؟ ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه هذه هالرغيف اللي يأكله كان يأكله علي بن أبي طالب ويا شوية تمر، يعبرون عن المؤرخين تمر دقل، ها؟ إذا فرغ من عنده يمسح بيده على بطنه يقول تعشى لمن أدخله بطنه النار. الحمد لله جاء يفرغ من أكله ويقوم يتناول الطريق اللي جاي يريد يروح به، إما رايح إلى تدريس أو رايح إلى عمل أو رايح إلى مهمة، هذا يتناول هالطعام البسيط وهالثوب البسيط. يقول خلي همومكم أكبر من الأكل واللباس، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. بعض المؤرخين يقول هشام بن عبد الملك كان عنده إذا مشى 600 جمل تحمل الملابس، 600 جمل. شو تنبه لي دميري صاحب حياه الحيوان، يقول 600 جمل تحمل الملابس. طيب واحد من عدم هذا المقتفي اوصى ان يسووا له تابوت من عقيق، جابوا له عقيقه ضخمه نحتوا منها تابوت حتى يدفن فيه، بالحياه بالشكل وبعد الموت بالشكل، بالاضافه الى القصور الضخمه بس من بعدها تعليه. ابحث عن محتوى، شنو قيمته، شنو صار، شنو اول، شنو اخر، لا شيء. وهذا علي بن ابي طالب اللي ملأ الدنيا عطاء يقول اما والله لقد رقعت مدراعتي حتى استحييت من رافعها، وحتى قال لي قائل الا تنبذها عنك، فقلت اعزب عني فعند الصباح يحمد القوم الشرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. نعم يدخل الى البيت تضرب هاي الاقصاص القصب تضرب برأسه اذا دخل الى البيت وهو امام عين القرآن، يقول قل من حرم زينة الله، وبصف قصر الامارة ما يدخل الى قصره، يقول جنبوني انه قصر الخبال. لا يصير عند الناس شعور بان احنا اهميتنا جاية من قصر ضخم طبي او من ملابس فخمة نلبسها او من طعام طيب نأكله، لا، خلي الناس يصححون ارائهم وعقائدهم بان الانسان انسان بعطاء العلمي بعطاء الاخلاقي بعطاء الفكري. ان كوخا اضلاعه من جريد النخل، والترف او الشق والفراش قصيره، شجد النجم فوق رملته السمراء، واستوهبت علاه العصور، منذ الف ونيف والى الان، واطيافه الشذا والنور، وستبقى بكل حبة رمل من بقايا ابي تراب عبير. في الإمام سلام الله عليه صب على هالجانب هذا، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. أنا أعرف أنه نفوسكم جامحة، بعدكم ما تزالون تصورون ان العظمة في البيت الفخم او في الطعام الطيب او في اللباس الانيق، ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. هذا منهج اهل البيت، هذا الورع، الورع عن محارم الله، والاجتهاد في ان ينال مآربه من الحياة من الطريق المشروع، والعفة والشداد، الشداد الاعتدال، القاصد الاعتدال بالسلوك والقصد، سواء كان سلوك بالطعام او سلوك باللباس او سلوك باي شيء بالاخلاق، الاعتدال القصد، الامور المعتدلة. فوالله ما كنست من دنياكم تبرا، ترى انتو هاي همومكم المنصبة على الدنيا، همومكم اللي تخلي الواحد من عندكم يموت يترك من الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس، ترى انا ما كنشت من دنياكم تبرا، ما ضميت خوف الله بيك. اجى التبر سجد على اعتابه. ها؟ ما كنز لكن اجى الذهب اجى يسجد على اعتابه. لعلع ببالي علي ايها الذهب واخطف بابصار من سر ومن غضب وقل لمن كان قد اقصاك ناحيه عفوا اذا جئت منك اليوم اقترب لعل بادره تبدو لحيدره ان ترتضيك لها الابواب والعتب فقد عهدناه والصفراء منكره لعينه وشناها عنده لهب ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على الشواء لديها التبر والترب نفس هي الطهر ما همت بموبقة وليس تعرف كيف الذنب يرتكب. رحم الله أستاذنا رحمة الله عليه الشيخ عبد المهدي مطر هاي رائعة بائتة في باب أمير المؤمنين سلام الله عليه. الغرض في كان هذا الرجل يحاول حمل الناس إلى هذا المستوى اللون من السلوك، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه، ثم إلى أن يقولوا أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا. وهي كانت الغنيمة تظل عنده أبدا، جابوا بساط كسرة اللي كان يفرش بالإيوان، مربع طوله 60 ذراع وعرضه 60 ذراع، منسوج بالذهب والأحجار الكريمة، كان يتسجئ بي عن الربيع، يفرش بدال الربيع أيام الشتاء، يعني يستغني بي عن الربيع لأنه كان قاعد في حديقة في روضة. جابوه طرحوه على ان يشتري واحد، ما حد يشتري، ما حد عنده فلوس تشع هذا كله، طرحوه بالمجايدة، اضطروا الى تقطيعه الى تجزئته، قطعوه قطع لحدة امير المؤمنين من عنده قطعة باعها ب60,000 دينار. رجع للبيت يقول المؤرخون ما رجع ومعه درهم لبيته يشتري به طعام، كلها توزعت وزع برا وعاد الى بيته. فوالله ما كنست من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا اعددت لبالي ثوبي طمرا، ما حطيت تتقطع حتى احتاجها للثوب البالي اصلح بها، لا بل كانت في ايدينا فدك من جميع ما اضلته السماء نبالي. إيه هذه فدك لما نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يحمل هذه الآية وآت ذا القربى حقه، نزل وشرح الأسباب. جبرائيل يقول للنبي هذه الصبية هي ابنتك فاطمة صلوات الله عليها، هذه بنت خديجة، خديجة جميع أموالها أنفقتها في سبيل الله، ها اشعدها اموال، اشعدها ابل، اشعدها اغنام، اشعدها تجارة، كانت مكة كلها تقدر تقول الجزيرة العربية تضارب باموالها، هالاموال هائلة ساقتها وامرت منادي نادى ان جميع ما املك هو تحت تصرف النبي يتصرف به في سبيل الله، وفعلا بدأ النبي صلى الله عليه وآله ينفق هالاموال في سبيل الاسلام حتى وصل الامر بها الى ان كانت تنام على جلد كبش، معدة فراش جلد كبش تنام عليه. طيب هذا كل انفقته، جبرائيل يقول للنبي هذه على الاقل يعني من الوفاء من الانصاف ان بلغة تبقى لها ولاولادها قطعة من الارض، هالبستان هاي تعتاج منه، هذه الله يأمرك ان تعطيها لفاطمة. استدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله أنحلها فدك، قال هاي نحلة هبة وجماعة قاعدين شهدوا لها، وبالإضافة إلى ذلك أخذتها فاطمة سلام الله عليها تقريبا 6 سنين أرسلت فلاحيها هي بإيدها 6 سنين، وطبعا سمع عندي مجال أشرح لك ملابسات اليد شنو هي عند الفقهاء؟ اليد إمارة على الملكية، وهالتصرف كان يوحي بأنها ملكها في أيام النبي، والنبي صلى الله عليه وآله بمرأة من وبمشمع. شوف الزهراء تتصرف، هي كانت مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، شيء خاص للنبي، والنبي وهب لابنته، وكانت الزهراء يدها عليه. فبالإضافة إلى دعوى النحلة، وبالإضافة إلى دعوى الميراث، وبالإضافة إلى دعوى شهم ذوي القربى، كلهن هذني ما شفعا للزهراء أن تبقى محتفظة بهالقطعة من الأرض. ود وراها الخليفة، أرسل وراءها وقالها هذه فدك، أنا مبلغ علمي أن النبي ما كان يعطيكم واردها كليكم، هاي كان يعطيكم اللي تحتاجون من عنده، وبالفعل أنا أعطيكم اللي تحتاجون منه، هاي لازم تعود إلى بيت المال. أخرج فلاحي فاطمة من فدك وأخذها استرجعها، وصارت الحادثة اللي أدت إلى ذلك السجال، وقفت الزهراء وهي يومئذ في عمر الورد، صبية، وقفت بها الخطبتين الهائلتين، خطبة في مجلس الخليفة والخطبة الثانية في نساء المهاجرين والأنصار. هاي في مجلس الخليفة الخطبة الطويلة، الحمد لله على ما ألهم، على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أشداها، وتمام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها، نأى عن الجزاء أمدها، تفاوت عن الإدراك أبدها، ثم ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجلالها، إلى آخر الخطبة، خطبة طويلة يعني عشرات الصحف، يعني حوالي 30 صحيفة. ومع ذلك لما مرت إلى موضع الاحتجاج قالت: وأنتم الآن تزعمون ألا ارتلي ولا حظو لي من أبي؟ أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها؟ أدلة الميراث، أدلة الميراث أدلة عامة، أكو آية تطلع أبوي منها العموم هذا تخص لها العموم؟ أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها أن تقولون أهل ملتين لا يتورثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأولون. على كل حال إلى آخر خطبتها سمعت نفس النغمة، ما أصنع، سمعت أباك يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. لابد أكو إصرار على أن تمنع من فدك. رجعت هذه العزيزة، هذه الشجنة من رسول الله، وعبارة بعض المؤرخين تعتر بأبياء للخيبة والفشل، وين مرت اجت انعطفت على القبر، صار دربها على القبر، قعدت يمنا: نفسي على حشراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الحشرات، أبا لا خير بعدك بالحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. ولا ما أنا ما يعني ما خايف إلا أن أيامي تمتد، وأظل أنا أجرع الذل وأجرع الضيم، وأنا عزيزتك، أنا ما ينبغي أن أضام أو ذل وأنا ابنتك. رجعت من القبر، أمير المؤمنين ينتظر رجوعها، لما فتحت الباب صار وجهها بوجه، التفتت له، قالت: يا ابن أبي طالب، اشتملت مشيمة الجنين، وعقدت حجزة الظنين، نقضت قادمة الأجدل، فخانك ريش الأعجل. هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحيلة أبي وبليغة ابني، قد أجهد في خصامي وألفيته الألد في كلامي،
حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجر وصلها وغضت الجماعة دوني طرفها فلا رادع ولا مانع خرجت كاظمة وعدت راغمة أضرعت خدك يوم أضعت جدك افترست الرئاب وافترشت التراب ما كففت طائلة ولا أغنيت عائلة شكواي إلى أبي عدواي إلى ربي مات العمد وهت العبد ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب. قال لها أمير المؤمنين وقد أخذ منه التأثر ما أخذه: لا ويل لك يا فاطمة بل الويل لشانئيك، أتريدين أن أضع شيء في غابر هذه الأمة فلا تشمعين لأبيك ذكرى أو تصبري؟ قالت: سيدي أصبر. وضع يده على قائم سيفه وعاد إلى الحجرة إلى الدار وصبرت، وصبر علي بن أبي طالب، وفي العين قذى وفي الحلق شجى، وبقيت تتنازعها اللوعة إلى أن دنت منها الوفاة. استدعت عليا أوصته بوصايا، قال لي أوصته بي. أول وصية قالت لي: يا أبا الحسن لا بد للرجال من النساء، أنا أعرف أنك أنت قد تحتاج المرأة، ولكن عليك بابنة أختي أمامة، إنها تكون لولدي مثلي. مع ذلك اجعل لها يوم وليلة، وللحسنين يوم وليلة، لا تصح في وجهيهما، لا تنهرهما، إنهما يصبحان يتيمين منكسران، بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقداني. وأخذت تتلي أو تتلو وصاياها الواحدة تلو الأخرى. قالت: إذا وضعتني على المغتسل لا تكشف عني، إني طاهرة مطهرة. وآخر وصية قالت: وإذا أردت دفني ادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأسوار، لا تدع أحدا من هؤلاء يحضر دفني والصلاة علي. ثم اشتدت عليها الحالة، شجع أمير المؤمنين إلى القبلة إلى أن فاضت روحها الطاهرة، جلس عند راسها ودموعه لا يكاد يمسكها. الدنيا عليها كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على لا يدوم خليله. صد وضاقت بعين الوشيع، نادى: يا رسول الله الوديع، ردت ليك والمهلة سريعة، مكسور الضليع والجبن محمر، انشد بضعتك بصار بيها تخبرك بالجرى والسد عليها، اخاف عليك تشتاد ابتديها بالبشمار لو شفته معور. جلس الى جانبها، اقبل الناس يهرعون. قال لعبد ابي ذر: يا ابا ذر، يا عم قل لقد اخر اخراج الجنازه، اطلع لهؤلاء. فعلا خرج اليهم، قال لهم: لقد اخر اخراج الجنازه. قام علي بن ابي طالب تولى غسلها. من بعد ذلك لما ادرجها صاح لاولاده: هلموا تزودوا من امكم، لما تودعوا منها وفرغوا ابقاها الى بعد منتصف الليل، طلع وياها العدد الضئيل من المشيعين، اوصلها الى القابرة، التفت الى المشيعين قال عودوا ما اريد واحد بعد من عندكم يبقى. التفت الى ابي ذر قال يا عم يا ابا ذر خذ بيد الحسنان وارجع بهما الى الدهر، لا تخليهم على القبر. يا عم خذ بيد الحسنان وارجع بهما الى الدهر. لما رجعوا انزلها بيده بالقبر، اهل عليها التراب وجلس على القبر ودموعه جارية. مالي وقفت على القبور مسلمة قبر الحبيب فلم يرد جوابي. حبيب ما لك لا ترد جوابنا، فأنشيت بعد خلة الأحباب ولأي الأمور
تدفن ليلا. اخواني شوي نتوجه الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والتسعة من ذراريها، فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، تقبل منا. اللهم وفق المؤسسين ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.